بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، جانيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. القرآن الكريم عندما يستعرض مجموعة من الأنبياء دون أن يستوفي جميع الأسماء، إنما لغاية تغياها الحق جل وعلا. وكلنا يعلم أن البشرية في مسيرتها كانت ترتقي شيئا فشيئا وفق سلم صعودي، كان للأنبياء والرسل البصمة الأولى والمباشرة على المشهد. نعم، توقفت البشرية في مجموعة من المحطات كانت فيها في وضع لا تحسد عليه، لا لشيء إلا لأنها تنكبت الطريق وما أرادت لنفسها أن تختار الطريق الأقرب وصولا إلى الهدف. النبي الأول الذي يحمل صفة أو سمة الرسالة على عاتقه هو نوح عليه السلام. من تقدمه لا يتجاوزون مساحة النبوة، وهي إذا ما قيست بالرسالة إن النسبة بينهما بعيدة وبعيدة جدا. لكل نبي من الأنبياء دور ومسؤولية لا بد وأن ينهض بها، كما هو الحال بالنسبة للأئمة المعصومين عليهم السلام، كانت حياتهم تعني هذا النحو من التنوع الواضح والبين. نوح عليه السلام اتسمت رسالته الذي اندك فيها وجدانه المقدس بمفردة الصبر. لم يبعث نبي، لم يوحى إلى رسول ليتحرك في وسط الأمة بفترة زمنية طويلة كما تأتى لهذا النبي عليه وعلى نبينا آلاف التحايا والسلام. هذه الفترة الزمنية التي قاربت 1000 سنة وبالتحديد إلا 50 عاما كانت مستغرقة في جانب البلاغ، هي إرسال الرسالة لآحاد الأمة. وفي هذه الفترة الزمنية الطويلة لم يكن ليتجاوز مساحة التأصيل وتثبيت القواعد للرسالة المنزلة على قلبه. هذه القواعد الأولى والأصول كانت بمثابة المحرك للإنسان الرسالي، مما يؤمن مواصلة المسير في الفترة المتخللة ومرء وملء الفراغ في الفترة المتخللة بين الرسالة العامة المتقضية والرسالة التي تكون بمثابة قاب قوسين أو أدنى من القيام بالدور من جديد. نوح عليه السلام رسالته وإن كانت تحمل صفة العزم للعمومية فيها، إلا أن التكون البشري في حديه الكمي والكيفي كان محدودا، لذلك جاءت الرسالة تتماشى مع هذا الواقع، فهي رسالة محدودة لأن المقتضي لا يتجاوز مساحة المحدودية. إبراهيم أبو الأنبياء أيضا جاء كواحد من أولي العزم الذين حملوا سمة رسول، كما قلنا هي الدائرة الأوسع من النبوة. المجتمع الذي عاشه إبراهيم كان مجتمع يحمل بين أوساطه حالة من حركة البحث والاستدلال أكثر منها مما كان في ذلك المجتمع الذي عاشه نوح عليه السلام. والسر في ذلك أن المرحلة التي شغلها المجتمع الإبراهيمي جاءت بعد أن تحركت وفق الأصول والقواعد، وإن اعتارها التحريف بعد ذلك، إلا أن ممازجة بين العنصر اللاهوتي أي المتمثل في الرسالة التي جاء بها نوح والعنصر الناسوتي وهي مجموعة من القواعد والأصول تبان عليها أبناء المجتمع في تلك المرحلة. إبراهيم عليه السلام تحرك على أساس من الاستدلال العقلي بطبيعة الحال، لكنه في حدود فطريته للعقل حركتان. الحركة الأولى الفطرة هي القوام فيها، الحركة الثانية هي الحركة التي تأتي وفق المنهج لوصول البحث والاستدلال. وحتى تصل الأمة إلى هذا المستوى احتاجت إلى الكثير من القرون عبرت الزمن وفقها حتى وصلت إلى القدرة على منهجة الفكر وغربلة القضايا. المجتمع الإبراهيمي كان تحت هذا السقف ودون هذا المستوى، وإن كان إبراهيم عليه السلام بما هو إبراهيم النبي والرسول يحمل في داخله من الآلية المبتنية على الأصول الثابتة القادرة للأخذ بالإنسان إلى مدارج متقدمة، غير أن ما يوافق المقام هو الحاكم، وهو أصل أصيل إلى يومنا هذا يبني العقلاء عليه شؤونهم. هذا الاستدلال المبني على الأساس الفطروي الذي بدأ عليه الإنسان كان يأخذ بنبي الله إبراهيم عليه السلام في مشهد الشهود من حوله إلى مواطن عدة. لكن المنهج الاعتراضي لم يكن له مساحة واضحة وبينة في تلك الفترة. تفضل الشيخ. وإنما كانت الأمور تجري على أساس من الصراع بين طبقتين، طبقة الحاكم وطبقة المحكوم. ما أراده الحاكم في تلك المرحلة هو الحق، وما لا تتعلق به إرادته فهو المرفوض ولا أقول الباطل، لأنه لا يوصف بهذه الجزئية. إبراهيم عليه السلام كان يمثل الحق في المشهد، الحاكم في تلك المرحلة الزمنية التي عاصرها إبراهيم كان يمثل جانب الباطل، بل والإصرار على ذلك. لو أن إبراهيم دخل في منهجة لترتيب الأفكار والخلوص إلى النتائج لما استطاع أن يتقدم خطوة واحدة وأن يصل من خلالها إلى نتيجة مرضية للمجتمع وللحاكم وقتئذ، وإنما اختار الطريق الأقصر وهو حركة العقل بناء على معطيات الفطرة التي يفطر عليها الإنسان أولا وبالذات، إنما تأخذ به يمينا ويسارا المشارب الأهواء الأذواق المذاهب التوجهات. تقضت فترة هذا النبي العظيم بما واكبها من صراع عنيف جدا حتى أصبحت النار بردا وسلاما عليه، لتبدأ مرحلة أكثر تعقيدا هذه المرحلة هي مرحلة موسى عليه السلام النبي والرسول العزمي. مجتمع نبي الله موسى يحمل من العناصر ما لا يتوفر في مجتمع مذ كانت البشرية وإلى يومنا هذا، لأن الديانة اليهودية الموسوية إلى يومنا لها أتباعها ومناصروها، بل يمكن أن يدعى أن أتباع هذا النبي هم سادة العالم اليوم والممسكون بجميع مناطق القوة والقرار فيه. تلا بعض المفردات التي ربما يكون لها بروزا وقد يصاحبها الكثير من الخفاء، لكن بالنتيجة المجتمع اليهودي يبقى المجتمع الذي يمثل المفردة المستعصية على الفك عبر مسيرة التاريخ الإنساني. المجتمع اليهودي مجتمع مادي بالدرجة الأولى، مجتمع برجماتي إلى أبعد الحدود، يلغي جميع القيود والتعريفات والتحديدات في سبيل أن يصل إلى الرقم الفلكي، وهذه البذرة تزرع في نفسية الطفل اليهودي منذ اليوم الأول على أساس أن المحرك لهذا الكوكب وما عليه إنما هي نواة، والنواة هي مادة، ومن حل وترتب عليها لابد وأن يكون من نفس الشيء، بناء عليه المبنى الذي يسيرون عليه لابدية الإمساك بهذه النواة حتى يتسنى لهم أن يديروا الحركة على أساس من هذا المركز. ذلك لا تجد موقفا اقتصاديا إلا ولهم البصمة الأولى، ولا مشربا سياسيا إلا ولهم التنظير، ولا حركة إلا ولهم قوى الدفع فيها. أكثر من ذلك، ولا مظهر من مظاهر الفساد على وجه الأرض إلا وهم المحرك الأول الذي يندفع بالعجلة أو يدفع العجلة نحو مسافات بعيدة. هذا النبي العظيم حاول أن ينتشل هذا المجتمع من هذا الواقع، حيث أدار ظهره لعالم اللاهوت وأقبل بكله مستغرقا في عالم الناسوت، أسقط جميع المقومات والمقدرات التي ترتبط بالسماء ليجعل من نفسه حكرا على هذه الجهة ألا وهي جهة المادة. هذه الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام هي موجودة اليوم، ولكنها بعيدة جدا عن دائرة الحفظ، لأنها أصلا لم يحصل لها التكفل من قبل السماء والتبني في أن تكون فيها خاصية الديمومة، لأنها لا تعالج إلا جانبا كانت الأمة مشغولة به وتحت طائلته. جاء عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم أيضا، ورسالته من أكمل الرسالات قبل رسالة النبي الأعظم، وإلى يومنا أيضا فيها من عناصر القدرة على البقاء والمقاومة الشيء الكثير، لأن مجموعة من أصولها تمت المحافظة عليها بما ينسجم ويلتقي مع مجموعة من الأسس والقواعد والقيم التي إما أسسها الإسلام أو تم تبنيها من قبل الإسلام. عيسى عليه السلام على العكس من نبي الله موسى في أمته، الجانب الروحي كان هو الجانب المسيطر، أما جانب المادة فلم يكن يشغل مساحة يعتد بها. ورب قائل يقول أن عيسى عليه السلام إنما بعث في المجتمع اليهودي الذي غادره النبي موسى عليه السلام لعالم الخلود فحينئذ يفترض أن تكون السمة عين السمة في خصائص ذلك المجتمع. ولكن في كل مجتمع من المجتمعات تتشعب الطرق، منها من يقترب ومنها من يبتعد، ثم ترسم معالم المذاهب في وسط المجتمعات، في أوساط المجتمعات. لكل فعل ردة فعل، إذا طغت المادة لابد وأن تفرز الضد في الطرف المقابل. الضد هو الروح، المعنى، السمو. طبقة من اليهود رأت في نفسها أن تشغل مساحة في الاتجاه المعاكس لواقع المجتمع من حولها، فاندفعت في هذا الاتجاه وأخذت جانب الرهبنة، أغلقت على أنفسها وانفصلت عن المجتمع من حولها. ولهذا إيجابه وسلبه. من السلب الواضح البين أن هؤلاء الذين انزووا هم من علماء اليهود وكبارهم أحبارهم، عندما انفصلوا عن الأمة عن المجتمع من حولهم سهلت عملية الدس والتغيير في ثوابت الرسالة الموسوية. العبادة التي ابتدعوها لأنفسهم أيضا ابتعدت هي بدورها عن الثوابت التي أسسها موسى لعلاج الواقع من حوله. لذلك الرهبنة مذمومة، الرهبنة في عهد موسى مذمومة، في عهد عيسى مذمومة، وفي عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هي مذمومة. رهبانية ابتدعوها، يعني لا علاقة لها بالسماء. عيسى عليه السلام أراد أن يمسك بعناصر الروح التي زرعت بذرتها ولو في مساحة التمظهر بعيدا عن الواقع والجوهر. إلا أن عيسى عليه السلام أيضا كانت المؤامرة له بالمرصاد، رغم أنه ضرب المعاجز وطرح الكرامات أمام جميع أبناء ذلك المجتمع. كل من طلب الآية والبرهان طرح المعجزة أمامه، أرسل الكرامة أمامه. الذين تآمروا عليهم اليهود والذين أرادوا التخلص منه أيضا هم اليهود. على حين فترة من الرسل قيض الله سبحانه وتعالى للمجتمع البشري إنسانا كاملا في جميع جوانبه، ألا وهو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تم التبشير به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده. هذا النبي العظيم جاء ليختصر المسافات، لينتزع الخلاصة مما تقدم به الأنبياء في من تقدم. ربما يسأل سائل ويقول: هل كان المجتمع الذي تم إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوساطه وهو المجتمع العربي عاش هذه الرسالات حتى يكون الخلاصة التي يبعث فيها النبي الخاتم، أم لأن المجتمع العربي كان المجتمع الأبعد عن معطيات الرسالات، لذلك احتاج هذا المجتمع لأن تكون الرسالة ضمن أوساطه وفي حدود دائرته؟ مسلكان واتجاهان في القراءة قام بها مجموعة من المفكرين، جماعة قالوا على أساس من البعد الأول، وجماعة ذهبوا إلى البعد الثاني. وما أرتئيه أن من الجناية على الأمة العربية في أن تنعت بأنها الأمة التي لم تقرأ ولم تكتب، وأنها الأمة التي لم تقدم للإنسانية ما يستحق أن يذكر في التدوين والقراءات والبحث والاستنتاج. الأمة العربية على العكس من ذلك تماما، لأن الجزيرة العربية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب هي المساحة التي أمنت للكثير من أرباب الفكر اللاهوتي والناسوتي جوا آمنا في أن تفرغ ما كان موجودا في مكنونها. فأنت لا تكاد تضع يدك على حجر في جنوب الجزيرة أو في شمالها أو في شرقها أو غربها إلا وهو ناطق بمعطيات حضارة تصرمت. الجنوب كانت المسيحية لها قدم ثابتة وراسخة، نجران والامتداد في اليمن. الامتداد في اليمن صراع بين أتباع ديانتين، اليهود والنصارى. الذنب ليس ذنب الأمة أحيانا ولا ذنب الحضارة بما هي نتاج، وإنما الذنب ذنب من بيده الأمر بحيث لا يصل إلى الأمة إلى مكامن العظمة والاقتدار في موروثها. فلا زالت آثار اليمن غير مقروءة إلى يومنا، وآثار الجنوب في نجران أيضا كذلك. وما نقش في كهوف الثروات أكثر مما تم استكشافه. إذن هنا حضارة، وهؤلاء أصل العرب والعروبة. في شمالها الكنعانيون، وهم من العرب الأقحاح، ورسموا حضارة لها طولها وعرضها، إن بحساب المادة أو بحساب المعنى. فدونك ما هو موجود في العلا كشاهد حي. ثم أكمل المسيرة مرورا بمدائن شعيب، مدين في الحقل اليوم بالتصنيف الإداري، حتى البتراء الحراك الذي كان فيها. وإن تلونت وتقلبت الديانات ومعطيات العصر في فترة إلى فترة أخرى، إلا أن العنصر العربي هو الذي كان قطب الرحى في إدارة تقدمها. في شرق الجزيرة العربية امتدادا من شمال الكويت الأقصى إلى أواخر أطراف عمان اليوم، في ظفار كما يسمى ظفار اليوم، مرورا بهذه المساحة، المثلث الذهبي، المثلث الذهبي في كل أبعاده، ألا وهو هجر والبحرين والقطيف. ليست حضارة أمة، وإنما حضارات أمم. للآشوريين بصمة، بل من هو قبل هؤلاء أيضا كانت لهم بصمات. وإذا أدلفت غربا فدونك البيت الحرام، ولن أذهب أكثر من هذه المسافة. البيت الحرام الذي ما من نبي نبأ ولا من رسول أرسل إلا وطاف بهذا البيت. ولو أخذناها بالحسابات البسيطة أن هؤلاء الأنبياء والرسل خلفوا وراءهم موروثا في حدود سطر واحد أو حكمة واحدة، ما سأن تكون الأمة من رصيد 124,000 نبي بروايات الفريقين العامة والخاصة. يعني لدينا 124,000 قاعدة أو أصل أو تنظير أو ما شبه ذلك، ومحكومة أيضا بالعصمة. لاحظوا، ناهيك عمن هو في ركب هذا المسار المعصوم. ثم الجزيرة العربية التي احتضنت بين جنباتها هذه اللغة، اللغة التي لم تتنكر أمة للغتها كما تنكرت هذه الأمة للغتها. عندما كانت الأمة تعطي للغة قيمتها استطاعت أن تفتح الآفاق، استطاعت أن تنظر، أن تقيم الصروح، العلمية والأدبية والفنية والثقافية، ولكن عندما تخلت الأمة عن أهم موروث بيدها ألا وهو اللغة، تكاد إن لم تكن قد ذهبت أدراج رياح، وإن ثم بقية باليد فانتظر فيها حكم الزمن ما عسى أن تكون. هذا الأمر يدعونا مع الرسالة الخاتمة والدستور الدائم أن نسأل من أنفسنا، هل قدمنا الإسلام كما أراد الإسلام لنفسه أن يقدم، أم لازلنا نقدم الإسلام مشوها منقوصا مشلولا لعبت به الأيدي والأهواء عبر 14 قرن من الزمن؟ أعتقد أن الثاني هو الصحيح، وأن كل محاولة رشيدة من أجل التصحيح والرجوع إلى المسار الصحيح ستؤد وسيتكالب عليها الشرق والغرب حتى لا تنهض الأمة من جديد. ثم نحن لنسأل من أنفسنا، هل نجحنا في عملية المزاوجة بين الاسم والرسم في الموروث الواصل إلينا، أم أننا لازلنا غير قادرين على هذه العملية من المزاوجة بين الاسم والرسم؟ ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، بل وأن يخطئ الإنسان، ولكن العيب يكمن في أن تكون هنالك حالة من الإصرار على تعاطي الخطأ، بل وأكثر من ذلك تعاطي الخطأ على أنه الصحيح، لا لشيء إلا لأنه يؤمن مجموعة من المكاسب الآنية بطبيعة الحال. النبي الأعظم والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام أصلا وفرعا وأخذوا بالأمة إلى مدارج كمال، ما على الأمة إلا أن تعود إلى هديهم والموروث الذي خلفوه وراءهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبصر هديهم، وممن يأخذ بحجتهم، وممن يسير على منهاجهم، على أن تكون لديه الرغبة الجادة والخالصة المخلصة في أن يقدم شيئا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن أكون ممن قدم، وأنتم كذلك. وفقنا الله وإياكم، وبارك الله لنا ولكم المولد والمولد السعيد.